10 صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، نجدد التحيات وندعوكم إلى فقرات برامج ومواد إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض نتابع محاور ملف العراق، ومن ثم نتابع تحسب الدوائر الصحية والتربوية في محافظتي ميسان وذي قار من إصابات جديدة بالحمى الوبائية H1N1. وقبل ختام الساعة سنرافق خالد القشطيني وإحدى صفحاته من صفحات أيام الخير. هذا يدفعني لتذكيركم أعزائي المستمعين بأننا نقدم خلال الربع الأخير من كل ساعة أحد برامج الإذاعة الأسبوعية. هذا اليوم سترافقون ديار بامرني في حلقة من برنامجه حقوق الإنسان في العراق، ونستمع أيضا إلى برنامج كولاج، وسيقدم لنا عادل محمود عددا من المجلة الثقافية. أعزائي المستمعين، خلال ساعات بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم هناك جولات على عناوين وأخبار نشرت في الصحافة العراقية والسورية والأردنية والمصرية، إضافة إلى الصحف الكردية، ونستمع أيضا إلى العديد من تقارير مراسلي الإذاعة بمختلف المواضيع والأحداث، ومنها متابعة لآخر مواقف البرلمان العراقي من قانون الانتخابات، والإعلان عن تشكيل حكومة كردستان الجديدة يفتح بابا للمعارضة في برلمان الإقليم، والعد التنازلي لقانون الانتخابات يضيق على مفوضية الانتخابات، وفي تكريت انتخاب محافظ بديل يثير تشاحن سياسي، ومد شبكات المجاري في كربلاء يخرب الطرق وينثر الأنقاض. تمنيات حلوة وطيبة من نبيل الحيدري وديار بامرني وأسرة الإذاعة، وأنتم تتواصلون مع فقرات بثنا أدعوكم الآن لمتابعة محاور ملف العراق والزميلة رواء حيدر.
مستمعي الكرام، أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره اليوم. ترحيب بوزارة برهم صالح وبدوره المحتمل في حل الخلافات بين بغداد وأربيل. تأخر إقرار القوانين في مجلس النواب بين الخلافات السياسية وتأخر الحكومة في طرح المشاريع. مع منح برلمان كردستان الثقة للحكومة الجديدة في الإقليم تحت رئاسة برهم صالح نائب رئيس الوزراء السابق، قال البعض إن وجود صالح على رأس الوزارة قد يسهم في حل حالة الخلافات بين بغداد وأربيل، وهي خلافات تتعلق بتوزيع الصلاحيات بين المركز والإقليم، بتوزيع الثروة النفطية، وبأراض متنازع عليها ترى حكومة الإقليم بضرورة ضمها إلى أراضيها، بينما ترى بغداد العكس. الخلافات بين الطرفين ليست جديدة، وقد ظهرت بشكل واضح مؤخرا في نقاشات مجلس النواب الخاصة بقانون الانتخابات الجديد. بعد مصادقة برلمان كردستان على منح الثقة للحكومة الجديدة، أقر برهم صالح بوجود خلافات متراكمة بين بغداد وأربيل، غير أنه دعا إلى الاحتكام إلى الدستور لحلها، إذ قال:
أنا أتصور الأساس يجب أن يكون الدستور، الأساس هو الدستور، وهذا هو نقطة الإجماع الوطني الكردستاني ونقطة الإجماع الوطني في العراق أيضا. الدستور هو الفيصل، الدستور هو الأساس، لكن لنبتعد عن المساجلات الإعلامية، هناك مشاكل متراكمة، هناك مشاكل وملفات عالقة بحاجة إلى معالجات دستورية قانونية هادئة. أنا أقول أن يجب أن نؤكد على أن العدو المشترك هو الإرهاب والتطرف، والمصلحة كردستان ومصلحة المشروع الوطني العراقي مصلحة مشتركة متوافقة. نهوض كردستان وقوة كردستان هو قوة لكل العراق والعكس صحيح، لكن على أساس الاحتكام إلى الدستور والالتزام ببنود.
وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة الشرق الأوسط أكد صالح أيضا ضرورة الاحتكام إلى الدستور، مضيفا أن على جميع العراقيين أن يطمئنوا بأن الأكراد لا يمثلون أي تهديد لهم والعكس صحيح، وإنما نحن نعمل ضمن بلدنا العراق من أجل تعزيز المشروع الديمقراطي حسب تعبير برهم صالح. فيما يتعلق بكركوك والنقاش الخاص بقانون الانتخابات، اتهم صالح أطرافا لم يسميها بمحاولة تأزيم العملية السياسية وعرقلة المصادقة على القانون من خلال اللعب بورقة كركوك، مضيفا أن لهذه المشكلة حلا دستوريا طالب به الأكراد باستمرار، وموضحا بأن الدستور يمنح أهالي كركوك كامل الحق لانتخاب ممثليهم أسوة بباقي المحافظات العراقية. في هذه الأثناء أكد رئيس إقليم كردستان في كلمته بمناسبة منح الثقة للحكومة الجديدة، أكد قائلا:
لن نقبل أن تبقى كركوك تحت الظلم ويغدرون بهم، وهذه المرة هذا قرار كردستان، وليعلم به جميع العالم أنه لن نقبل بإعطاء أي خصوصية لكركوك أو فصلها خلال الانتخابات، إما يجب التعامل معها مثل باقي المحافظات الأخرى أو لن نقبل بأي حل آخر وليكن ما يكن.
برزاني قال أيضا أن الإقليم يريد أن تكون كركوك ضمن أراضيه لأن أغلبية سكانها من الأكراد، مضيفا أن الأكراد لن يقبلوا بأي حل آخر. بعد استعراض هذه المواقف، سألت إذاعة العراق الحر عددا من المسؤولين والسياسيين في بغداد عن توقعاتهم المستقبلية بشأن حلحلة الخلافات بين بغداد وأربيل ومدى تأثير وجود شخصية مثل برهم صالح على رأس الوزارة في الإقليم. وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود توقع أن يكون صالح عنصر تقريبا بين أربيل وبغداد، إذ قال:
والله أنا أشوفه رجل جيد في التفكير السياسي في نظرته للأمور العراقية عموما. أعتقد يعني أنا انطباعي الشخصي أنه يكون عامل تقريب أو تسهيل الأمور بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. يعني كان سلوكه خلال فترة وجوده كنائب رئيس وزراء يسير بهذا الاتجاه، لذلك أنا حقيقة متفائل من مجيئه كرئيس وزراء لإقليم كردستان، وأتمنى أن يتخلص من الضغوط المحيطة بهالموضوع ويصرف كما كان يصرف بالسابق عندما كان نائب رئيس وزراء وبنظرته العراقية العامة. هذا أملي بي يعني واعتقادي أيضا، إن شاء الله هذا الأمل يتحقق.
النائب عن التحالف الكردستاني عبد الباري الزيباري لفت الانتباه إلى أن لبرهم صالح خبرة وتجربة طويلة في بغداد، معتبرا أن اختياره لرئاسة الوزارة في الإقليم عنصر تقريب بين الطرفين.
الدكتور برهم بموجب عمله في بغداد وخبرته لسنوات عدة في بغداد بعد سقوط النظام، أعتقد ستكون عوامل مساعدة، وعلاقاته المباشرة مع كثير من المسؤولين التنفيذيين والتشريعيين في بغداد، ولكن في الوقت ذلك العملية هي مشتركة بين بغداد وأربيل، وعلى الطرفين التعاون لحل للوصول إلى وجهات نظر مشتركة حول القضايا التي فيها وجهات نظر مختلفة. أعتقد دكتور برهم سيكون عاملا مساعدا للوصول إلى الرؤية المشتركة. الآن دكتور برهم سيكون أيضا يضع جهودا إضافية نحو هذا الاتجاه للوصول إلى الرؤية المشتركة للمسائل التي فيها وجهات نظر مختلفة.
أستاذ العلوم السياسية حميد فاضل رأى هو الآخر أن اختيار صالح لرئاسة وزراء الإقليم يمثل عنصرا إيجابيا بالنسبة لتطوير العلاقة بين بغداد وأربيل، إذ قال:
أنا أعتقد هذه الشخصية قادرة فعلا بما تمتلك من خبرة طويلة سواء في علاقات الخارجية أو في إطار تحركها في إقليم كردستان على أن تجد حلولا للمشاكل أو للاختلافات الموجودة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. أنا أعتقد اختيار السيد برهم صالح هو كسب بالنسبة للعملية السياسية في العراق، وخصوصا مساره المحدد بترتيب العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية.
مستمعي الكرام، ردود أفعال أخرى على منح الثقة للحكومة الجديدة في إقليم كردستان في سياق التقرير التالي.
لم يمر تولي الدكتور برهم صالح لرئاسة حكومة إقليم كردستان مرورا عابرا أمام السياسيين العراقيين، فبرهم الذي أدى اليمين الدستوري الأربعاء لاقى ترحيبا كبيرا من قبل مختلف التيارات والأحزاب السياسية العراقية وحتى الحكومية، بعد أن وجدت هذه الأطراف من صالح الشخصية المناسبة لحل جميع الخلافات القديمة الحديثة بين الإقليم والمركز. فمن بين المباركين كان نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي، ولعل من أبرز ما قيل من مبارك جاء على لسان رئيس الوزراء نور المالكي الذي أعرب فيها عن تطلعه مع تشكيل حكومة كردستان برئاسة برهم صالح إلى بداية مرحلة جديدة يسودها التعاون والتفاهم والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، بما يعزز وحدة العراق وإزالة كل العقبات عبر الحوار والدستور بحسب رئيس الوزراء نور المالكي. عضو حزب الدعوة الإسلامية عبد الهادي حساني أعرب هو الآخر عن أمله في أن يتسم عمل حكومة إقليم كردستان بالصفة الاتحادية.
أتمنى أن تكون روح هذه الحكومة هي روح اتحادية، روح منسجمة مع روح الدستور العراقي، روح منسجمة بتقرير وجهات نظر وجسور ما بين العراق الاتحادي وإقليم كردستان، وخصوصا أن هناك شخص كالدكتور برهم صالح الذي كان له الفعل الكبير في واقع السلطة المركزية لفترة طويلة، يعرف ما هي المصلحة العليا وكيف نكون فوق المصالح الإقليمية والقومية على حساب مصلحة الوطن.
الطريق أمام حكومة إقليم كردستان الجديدة لن يكون سهلا، فهي تواجه عدة تحديات تنحصر في مقدار الصلاحيات بينها وبين الحكومة المركزية وكذلك المناطق المتنازع عليها، وفي مقدمتها محافظة كركوك التي يطالب الأكراد بضمها إلى الإقليم فضلا عن خلافات حول عقود النفط الكردية ومرتبات قوات البيشمركة وحصة الإقليم من الموازنة العامة. ويجد عضو جبهة التوافق العراقية هاشم الطائي أن رئيس حكومة الإقليم الجديد سيكون عنصر مساعد لهذه الخلافات.
من شأنه أن يقرب المسافات على الأقل في الحوار مع رئيس الوزراء، على اعتبار أنه بقي مدة نائبا عنه في مجلس الوزراء وكان يحضر الحوارات المهمة، هذا من ناحية. من ناحية ثانية أن العقد التي بين الحكومة المركزية وحكومة الأقليم لا تتجاوز ثلاثة أشياء، سواء في مسألة الصلاحيات أو مسألة قانون النفط والغاز أو المسألة الأخيرة حول كركوك. فأعتقد أن برهم صالح له هذه الإمكانية وقد تفضي إلى أجواء أفضل مما كانت عليه سابقا.
أطراف كردية وجدت أن الخلافات بين كردستان والمركز لن تجد الحلول في الوقت القريب، ويرجح عضو التحالف الكردستاني أحمد أنور أن يشرع الطرفان بحل الخلافات مع تشكيل الحكومة المركزية القادمة عقب الانتخابات النيابية. أنور أكد أن بعض الخلافات دستورية لا علاقة للحكومتان بها.
بعض الخلافات هي موضوعية، بعضها تتعلق بتفسير مواد الدستور العراقي، بعضها فعلا هناك مشاكل. أعتقد بأن المسألة ربما سوف يكون هناك مساهم أكبر من دكتور برهم باعتباري كان مشتغلة في بغداد منذ سقوط صدام نظام البائد، ولحد الآن هو على اطلاع بآليات العمل الحكومة الاتحادية وعلى علاقات جيدة، لكن كما تعرف هناك مسائل موضوعية ربما لا يؤثر كثيرا على تغيير شخص رئيس الوزراء، ولكن مع ذلك لا يمكن إنكار أنه بجوانب أخرى يمكن هذه العلاقات وهذه المعرفة والإيمان بآليات العمل في الحكومة الاتحادية أعتقد سوف يساهم إلى حد ما في تقريب وجهات النظر أو على الأقل في محاولة إيجاد أراضي مشتركة للحل في المشاكل.
برأيك الشروع بحل الخلافات سيكون خلال الحكومة الحالية أم الحكومة المنتخبة التي ستخرج عن مجلس النواب القادم؟
والله أعتقد سوف ترحل الحكومة المنتخبة القادمة. الآن الحكومة المنتخبة الجديدة في كردستان اليوم باشرت، الحكومة القادمة ربما ستتباشر إلى خلال 5 أو 6 أشهر القادمة. فأعتقد حكومة كما تعرف بعد نهاية هذا العام سوف تتحول أوتوماتيكياً إلى حكومة تصريف أعمال، فلا يتوقع الكثير، ربما سوف يكون هناك مباحثات وأعتقد زيارات متبادلة وتمهيد لأرضية الحلول.
وشغل الدكتور برهم صالح بعد سقوط النظام السابق مناصب عدة، منها نائب لرئيس الوزراء في الحكومة العراقية المؤقتة في النصف الثاني من عام 2004، ووزيرا للتخطيط في الحكومة الانتقالية عام 2005، ونائبا لرئيس الوزراء في حكومة رئيس الوزراء نور المالكي عام 2006، وتولى الملف الاقتصادي رئيسا للجنة الاقتصادية. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أمضى مجلس النواب أكثر من 4 أشهر في مناقشة قانون الانتخابات الجديد، وكرس المجلس أيضا جلسات عديدة لقوانين مهمة بعضها اعتمد وبعضها الآخر لم يعتمد. تذكر الأنباء أن عدد القوانين التي لم يصادق عليها المجلس بلغ 182 قانونا، ولكن أين يكمن الخلل؟ أهو في المجلس نفسه أم في الحكومة؟ إذاعة العراق الحر وجهت هذا السؤال إلى عدد من النواب وإلى مسؤول في الحكومة. مستشار رئاسة الوزراء للشؤون القانونية فاضل محمد جواد قال إن عددا من القوانين ما يزال داخل المجلس ينتظر الرفض أو الإقرار.
إحنا مشروعات قوانين تدري عديدة جدا يعني منذ تأسيس الحكومة، مشروعات قوانين كثيرة لا زالت معطلة في البرلمان عدد كبير جدا، يعني الدولة أو الحكومة اشتغلت مشروعات قوانين كثيرة تحدد يعني كثير من المشاكل والقطاعات، ولكنه في مجلس النواب لا زال تنتظر دراسته ومصادقة عليها.
غير أن النائب عن جبهة الحوار الوطني محمد تميم وجه اللوم إلى مجلس الوزراء قائلا إنه يطرح القوانين ثم يسحبها مما يؤدي إلى تأخير إقرارها.
أنا أعتقد أن الرقم هذا مبالغ فيه، إضافة إلى ذلك عودنا مجلس الوزراء على آلية سيئة، يرسل لنا القانون ثم بعد ذلك يبدأ بسحب القانون ويبدأ بسحبه مرة ثانية وثالثة ورابعة، وتكررت هذه الحالة مع قوانين متعددة وخطيرة ومهمة مثل قانون النفط والغاز، قانون الموازنات التشريعية، قانون تعويض المتضررين، قانون خدمة جامعية. لذلك أنا أعتقد أن حتى وإن كان عددها 182 أعتقد أن الكثير منها قوانين غير مهمة، أما القوانين المهمة فمجلس الوزراء عودنا على إرسالها وطلبها إرسالها وطلبها، وبالتالي تضيع هذه العملية بين الجهتين. مجلس الوزراء يتحمل مسؤولية كبرى في التعامل مع هذه القوانين.
غير أن النائب عن كتلة عراقيون أسامة النجيفي وجه اللوم إلى الطرفين الحكومة والمجلس، مشيرا إلى أن خلافات سياسية تقف أحيانا وراء تعطيل التصويت.
المجلس يتحمل جزء من المسؤولية والحكومة تتحمل جزء، ما كقوانين تعطل في الحكومة وتعود إلى المجلس وتعود إلى الحكومة مرات عديدة، هناك قوانين متوقفة بسبب خلافات سياسية، أعتقد المسؤولية يتشارك فيها الجميع بسبب عدم وجود اتفاق سياسي حولها، فتعطل لعدم وجود رضا كامل، أحد الأطراف يعترض فلا نستطيع أن نكمل الجلسة أو أن نصوت، هذه هي سبب الخلافات السياسية تعطل تشريع القوانين.
النائب عن حزب الدعوة عبد الهادي الحساني عزى أسباب تأخر إقرار القوانين إلى خلافات سياسية، غير أنه أشار أيضا إلى الوضع الأمني العام في البلاد.
إن معظم القوانين توقفت لأسباب سياسية، وأيضا شعور طرف أو آخر سوف يقع عليه حيف وأزمة ثقة موجودة في واقع العراق. نحن نمر مرحلة انتقالية، لا سيما الفترة الماضية كانت أكثر من سنتين ونصف من عدها كان العنف هو المخيم على المشهد العراقي، وعطل كثير من الأمور، بل حتى المجلس النواب عطل ودمر، وتعرفون ما حدث في انفجار مجلس النواب.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
بعدك حبيبي مشكلة، هدت كلامي، أنت بلد وأنا بلد، مشكلة معانا، لا غلطة تقول لا غلطة تقول، غلطة زمان غلطة زمان غلطة زمان. غلطتي غلطة زماني.
إذاعة العراق الحر.
لا وقت الشدة يراق
بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
أهلا بكم من جديد أعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر. في الفترة المتبقية من هذه الساعة سنتابع تحسب واستعداد في محافظتي ميسان وذيقار من تسجيل إصابات جديدة بإنفلونزا الخنازير H1N1. وقبل ختام الساعة سنكون مع خالد القشطيني وإحدى صفحات أيام الخير. أعزائي، هواجس القلق من انتشار حالات الإصابة بإنفلونزا H1N1 دفعت مجلس محافظة ذيقار إلى إغلاق مدارس المحافظة لمدة 10 أيام، ويرى مسؤولون محليون أن الحديث عن إصابة واحدة في المحافظة ليس مبررا لإغلاق مدارسها، خاصة وأن الدوائر الصحية تؤكد استعدادها لمواجهة الإصابات المحتملة. تقرير مهدي الحسناوي من الناصرية.
أثار قرار مجلس محافظة ذيقار بتعطيل المدارس لمدة 10 أيام متتالية بسبب تشخيص إصابة واحدة بمرض إنفلونزا الخنازير في هذه المحافظة، أثار هذا القرار ردود أفعال متباينة في الشارع الذيقاري. فقد انتقد هذا القرار مدير دائرة الصحة الذيقار الدكتور هادي بدر رياحي، مؤكدا على سيطرة الدوائر الصحية في المحافظة على هذا المرض.
لا يستدعي ذلك غلق المدارس ولا أي دائرة حكومية، حيث أن المرض لا زال تحت السيطرة ولا توجد حالات كثيرة، وإنما نحن في وزارة الصحة نؤكد على غلق المدرسة التي تظهر فيها أي حالة مؤكدة أو مشتبهة. وأما غلق وتعطيل المدارس يسبب قد يكون إرباكا للناس ويسبب إحراجا للسلطات الصحية، حيث أن دائرة الصحة أخذ كافة الإجراءات الوقائية ولا داعي للقلق والهلع بين المواطنين، وأن العلاج متوفر بكميات كافية جدا وكذلك الإجراءات الوقائية جيدة.
يشار أن قرار تعطيل المدارس جاء من قبل مجلس المحافظة وليس من قبل دائرة الصحة الذيقار كما يرى مدير الإعلام التربوي عبد الحليم الحصيني.
استنادا لتوجيهات الصادرة من محافظة الذقار والقاضي بتعطيل المدارس لمدة 10 أيام، وهناك تعاون مثمر بين دائرة صحة الذقار ومديرية البلدية ومديرية البيئة بزيارات ميدانية للاطلاع على واقع المدارس وواقع الصحيات من أجل تذليل العقبات وكخطة احترازية لتلافي الإصابات لأكثر عدد ممكن من أبناء المدينة.
ولعل قرار مجلس المحافظة هذا بتعطيل المدارس لمدة 10 أيام متتالية انتقده مدراء النواحي والأقضية في المحافظة، وقالوا بأنه تعطيل الحياة اليومية كما يقول مدير ناحية الإصلاح علي حسين رداد.
حقيقة أنا شخصيا ضد هاي العملية، عملية تعطيل الحياة وتعطيل المدارس تعطيل الدوام، لأن هذا التعطيل ما أشوف إلا ذاك المبرر الكبير طالما أنه لا توجد إصابة. الإصابة هي عبارة عن إنفلونزا، كأنما هي إنفلونزا اللي كنا نصاب بها دائما. فالشخص اللي يصاب في مدرسة معينة بالإمكان تعطيل ذاك الصف أو تعطيل المدرسة اللي مصاب بها الشخص.
البعض من أولياء أمور الطلبة أيدوا قرار مجلس المحافظة بتعطيل المدارس، وذلك لافتقار مدارس المحافظة للمرافق الصحية والوسائل الخدمية كما يقول الحاج أبو رضا.
أعتبر القرار من التربية قرار صائب مجانب الاحتراز على قضية انتقال العدوى من شخص إلى آخر، لكن القضية الثانية قضية الإهمال الموجود مثلا بالمدارس اللي أنا مثلا زرت مدرسة جابر الأنصاري مدرسة ابتدائية، شفت قضية الخدمات الصحية ما موجودة، الدورات المياه تعبانة ووسخة والمدرسة هم قديم البناء مالتها. فأنا يا ريت أقول الاهتمام يكون بهذا الجانب، يعني يفيدنا أكثر مما مثلا قضية التوقيف المدرسة.
الإعلامي أحمد فريد الأسدي أوضح بأن قرار مجلس محافظة الذقار بتعطيل المدارس بسبب إصابة واحدة بمرض إنفلونزا الخنازير H1N1 له جوانب سلبية وإيجابية على حد قوله.
في الحقيقة أنا أعتقد فيه سلبيات وفيه إيجابيات. الإيجابيات هو أن كثرة الإصابات تأتي من الأطفال، يعني الكبير كبير بالعمر يقدر يتلافى نفسه، مثل لا يسلم لا يباوس لا كذا لا يصافح، لكن الأطفال ما يقدر يتلافى نفسه. فمن باب الحرص قام مجلس المحافظة باتخاذ القرار. من جهة سلبية هو أن كثير من الدروس ستعطل وهناك فزع في المحافظة من هذا المرض، وأعتقد أبناء المحافظة يعني كل واحد مصاب الآن بزكام قال لك كنا راجع على إنفلونزا الخنازير.
مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
وفي قضاء المجر الكبير التابع لمحافظة ميسان أعلنت أول إصابة بإنفلونزا H1N1 إنفلونزا الخنازير. مدينة العمارة والأقضية التابعة صعدت من إجراءاتها الاحترازية من خلال التثقيف بأساليب الوقاية واستعداد الأجهزة الصحية للتعامل مع الاحتمالات. أحمد الكعبي مراسل الإذاعة تابع الموضوع من العمارة.
أول إصابة بمرض إنفلونزا الخنازير أعلن عنها رسميا بقضاء المجر الكبير جنوب مدينة العمارة. وبحسب رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس المحافظة ميثم لفتة، فإن مصدر الإصابة أحد المواطنين ويعمل جنديا في مدينة الكوت، حيث يتلقى العلاج حاليا في مستشفى الحميات في مدينة العمارة.
الحالة هي إصابة عسكري أهل في منطقة المجر الكبير، قضاء المجر الكبير محل عمل في الكوت، هو انتقلت العدوى لهذا العسكري. حين الشك في أمر هذا العسكري تم حجره وسال التحاليل إلى بغداد، جاءت النتيجة بظهور الحالة مؤكدة لهذا الشخص الذي عمره يناهز 23 عام والآن يرقد في مستشفى الحميات في العمارة.
من جانبه قائم مقام قضاء المجر الكبير أحمد عباس أكد في حديث مع مراسل الإذاعة على تشديد الإجراءات الوقائية واستنفار كافة الإمكانيات، والتي قال عنها إنها لا تلبي الطموح بسبب الكثافة السكانية للقضاء. فيما أخذت النواحي والأقضية المجاورة إلى قضاء المجر الكبير كافة الاحتياطات من خلال التحرك السريع للفرق الطبية على المدارس وتشخيص الحالات المشتبه بها، كما أوضح ذلك قائم مقام قضاء الميمونة صبري هاشم.
قمنا بجولات سريعة وخصوصا على المدارس الابتدائية والمتوسطة، وشرحوا الأطباء كيفية الوقاية من هذا المرض، حقيقة وشرحوا لهم خطورة هذا المرض وطرق انتقاله من شخص إلى آخر، وباء سريع الانتقال كما تعرفون. إحنا البداية كمرحلة أولى لا سامح الله إذا أكو شك حصل عندنا بالإصابة بهذا الوباء، يكون الانتقال نقل المريض أو الإنسان يعني اللي يشك إنه أصيب بهذا الوباء ينقل إلى المركز الصحي أولا كإجراء أولي. إذا تأكدوا من الإصابة إنه هذا مصاب الإنفلونزا الخنازير ينقل إلى مستشفى الميمونة ثم ينقل إلى مستشفيات المحافظة.
في حين لجأ بعض المواطنين إلى استخدام الكمامات وشراء مواد التعقيم كجانب وقائي خوفا من انتشار المرض.
أي طبعا مخاوف، مخاوف عادي موجودة هاي المخاوف، لذلك استعمل هاي الكمامة حتى قبل أن توصل الإصابة للمحافظة. إحنا شايف عندنا مخاوف، متحذرين من وصلت الإصابة للمناطق القريبة من المحافظة.
احنا كعائلة اتخذنا كافة الاجراءات والتدابير واشترينا مثل ما تعرفون كمامات والمعقمات اللي تحاول ان تقضي بس ما تقول على هذا الوباء الخطير. واحنا والله كعائلة متخوفين من هذا المرض، لان هذا المرض خطير وسريع الانتشار، وكودا احنا مقبلين على فصل الشتاء سرعان ما يكثر انتشار هذا المرض.
وتؤكد السلطات الصحية في مدينة العمارة بان حالة الاصابة بانفلونزا الخنازير والتي اكتشفت في قضاء المجر الكبير تم حجرها صحيا. لإذاعة العراق الحر أحمد الكعبي ميسان.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوة تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
كبري عقلك، كبري عقلك، كبري عقلك يا عمري، كبري عقلك، كبري عقلك، كبري عقلك يا عمري،
كبري عقلك، كبري عقلك يا عمري.
إنما تحكي له عن وجود امرأة ثانية هو تأليف روائي وشطحات خيال التي الأولى وما يتبقى من نساء الأرض ذرات خمال. كبري عقلك يا عمري، كبري عقلك، ترجمة
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، الكاتب العراقي خالد القشطيني دأب على أن يوثق ذكرياته في أيام العراق القديمة أو ما يسميها هو أيام الخير. فوقتا طيبا أعزائي وأيام الخير.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
في عام 1957 تأزم الموقف السياسي في الشرق الأوسط تأزما كبيرا، ولا سيما بالنسبة للوضع في سوريا، حيث كان شكري القوات رئيسا للجمهورية وعفيف البزري رئيسا لأركان الجيش، وكان كلاهما محاطين أيضا برهط من اليساريين والمتطرفين ضد الغرب. واتخذت سوريا عندئذ مسلكا متقربا للاتحاد السوفيتي في فترة من أخطر فترات الحرب الباردة. أرعب ذلك الدول الغربية ولا سيما الولايات المتحدة التي أخذت تشعر بأن سوريا ستقع عاجلا أم آجلا في مدار الكتلة الشيوعية وتقلب كل الأوضاع القائمة في عموم الشرق الأوسط. كان العراق عندئذ قد انضم إلى بريطانيا وأمريكا في حلف بغداد، وسعت هاتان الدولتان إلى دفع العراق للضغط على سوريا وتهديدها والتدخل العسكري فيها لإرغامها على تغيير سياستها الموالية للسوفييت. أوفدت واشنطن المستر روي هندرسون من وزارة الخارجية الأمريكية إلى بغداد لمقابلة علي جودة الأيوبي الذي كان رئيسا للوزراء، لإقناعه بضرورة قيام العراق بدور في الموضوع، ولكن الأيوبي رفض ذلك بقوة وأفهمه بأن حكومته غير مستعدة بتاتا للتدخل في الشؤون الداخلية لدولة عربية شقيقة مجاورة، ناهيك عن تهديدها أو الهجوم عليها، وأغلق الموضوع بذلك. جاءت الصدف أن ذهب علي جودة الأيوبي إلى بيروت في مهمة رسمية، وخطر له في طريق عودته أن يمر بدمشق ويقابل شكري القوتلي ليطمئنه ويؤكد له أن العراق لن يتدخل قط بشؤون سوريا ولا أي دولة عربية أخرى. ولهذه المسافة القصيرة بين بيروت ودمشق استأجر رئيس الحكومة العراقية سيارة تاكسي بما يساوي 10 دنانير، قامت بنقله إلى دمشق. كان علي جودة الأيوبي يعرف شكري القوتلي معرفة شخصية من أيام النضال السري بالجمعيات العربية السرية ضد الحكم العثماني ثم ضد الحكم الأجنبي، فكان لقاؤهما لقاء حارا. سلم عليه وتعانقا ودخلا في دردشة ذكريات ومطالعات، ثم أطلعه على موقف الحكومة العراقية الرافضة لأي تدخل أو ضغط ضد الدولة الشقيقة سوريا، ثم استأنف سفرته عائدا إلى بغداد. أعد قائمة بنفقات الرحلة الدبلوماسية التي قام بها وقدمها إلى محاسب مجلس الوزراء لتسديدها، بعد أن أرفق كل بند فيها بالوصل المؤيد له. ففي تلك الأيام من أيام الخير كان على سائر الوزراء والمسؤولين أن يقدموا كشفا بنفقاتهم مشفعا بالوصولات والفاتورات أي المؤيدة للدفع والاستحقاق. استلم رئيس الوزراء نفقات جولته الرسمية، ولكنه لاحظ أن المبلغ الذي استلمه جاء أقل مما تقدم به 10 دنانير. استغرب من الأمر وتصور أن المحاسب ارتكب خطأ بجمع الأرقام، سبحان من لا يخطأ. فنادى على المحاسب ليلفت نظره ويسأله عما حدث. جاءه رئيس الحسابات وقال له: أسف يا فخامة الرئيس عما جرى، ولكن ليس بإمكاننا أن ندفع بدل استئجار هذا التاكسي من بيروت إلى دمشق. البرنامج المصدق رسميا للسفرة والمفاوضات لم يشمل زيارة إلى دمشق، وعليه فليس من حق رئيس الوزراء أن يطالب بأجرة تاكسي. أفهمه علي جودة الأيوبي بأن الزيارة إلى دمشق لم تكن من أجل المتعة والإجازة، وإنما كان لها غرضها السياسي المهم. أجابه رئيس الحسابات بأنه في هذه الحالة كان عليه أن يحصل على تخويل رسمي أولا من مجلس الوزراء للقيام بهذه السفرة ليستحق نفقاتها. أسف يا فخامة الرئيس، لا أستطيع دفع 10 دنانير. هز رئيس الوزراء رأسه أمام المحاسب يائسا من طلبه. نعم، وقد ضاعت عليه 10 دنانير، ولكن علي جودة الأيوبي رئيس الوزراء استوعب جيدا حقيقة الموقف وقدر سلوك رئيس الحسابات، وقد كان يقوم بواجبه. وفي تلك الأيام الخير لا يعاقب إنسان على قيامه بواجبه. هكذا كانت تجري الأمور في تلك الأيام، أيام الشعور بالواجب والمسؤولية واحترام القانون وعدم المساس بأموال الدولة التي هي وديعة يد الوزير أو الموظف المسؤول كما ينبغي.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
الراديو
نور الأفكار،
الراديو
فتح الأبصار،
الراديو ينقل أخبار، الراديو يفتح الأسرار، الراديو صوت الأحرار، الراديو
ما دام ينور الأفكار، ما دام يفتح الأبصار، ما دام يفضح الأسرار، يعني شينا نور. يحيى الراديو، يحيى الراديو. الراديو رمز الحرية الفكرية، الراديو ركن من الديمقراطية، الراديو فاضح كل أسرار الدنيا، ما ظلفت سر ينضم بوجود الراديو. صوتي يلعلع بدني وبدنك غصب عني وغصب عنك، لا تقدر انت تسد اذني ولا اقدر انا اسد اذنك، ما دام عندي راديو وما دام عندك راديو، هاليوم يوم الراديو.
الراديو
نور الافكار،
الراديو
فتح الابصار،
الراديو ينقل الاخبار، الراديو يفتح الاسرار، الراديو صوت الاحرار، الراديو
ما دام ينور الأفكار، ما دام يفتح الأبصار، ما دام يفضح الأسرار، يعني ضر الاستعمار. يحيى الراديو، يحيى الراديو. الراديو خلى المعلومات مشاعة، تتناقلها هالإذاعة وذيك الإذاعة، الراديو نيذي أخبار آخر ساعة، ما يظل واحد ما يتصنط للراديو، يسمع غنى يسمع موسيقى ويسمع حلى حديث الشيقة من أوروبا ومن أمريكا ومن أستراليا ومن أفريقا وكل مكان البي راديو خدم البشرية الراديو يا بس سوى الراديو
الراديو
نور ما دام ينور الأفكار ما دام يفتح الأبصار ما دام يفضح الأسرار يعني شي نافع مضار يحيى الراديو يحيى الراديو الراديو منا شرقي ومنا غربي الراديو يحكي فرنجي ويحكي عربي الراديو ما ظل شامي ولا ظل حلبي ما يسمع كل الأخبار من الراديو ويقدر هم يسمع أحيانا تحليقات وحكي مبطن ويقدر يسمع ألوان الفن وبكل فن يقدر يتفنن فتح لعيون الراديو وشجع لفنون الراديو قولوا فليحيا الراديو
الراديو
نور الأفكار
الراديو
فتح الأبصار
الراديو ينقل الأخبار الراديو يفتح الأزرار الراديو صوت الأحرار الراديو
ما دام ينور الأفكار ما دام يفتح الأبصار ما دام يفضح الأسرار يعني شي نافع مضار يحيى الراديو يحيى الراديو
هذه إذاعة العراق الحر
هذه إذاعة العراق
هذه إذاعة العراق الحر
صفتها السبيوتنا كلها حزن الورد ما ضل بعد بحل المدن شفتنا السبيوتنا كلها حزن وكل ورد ما ضل بعد بحل المدن مجرح واحد صفوه كل جروح
إذاعة العراق الحر.
لا خوف الشدة يراق
بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.